الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، الحديث التي اوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وما علق عليه الشيخ المبارك رحمه الله تعالى، فنبدا على بركه الله.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال هذا رحمه الله: كتاب الزكاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا من اليمن فذكر الحديث فيه: ان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه ولفظ البخاري. قال الشاعر: الزكاه احد اركان الاسلام وهي واجبه في الكتاب والسنه والاجماع، والحديث دليل على مشروعيه بعث العمال على الزكاه في انه يكفي اخراج الزكاه في سنه واحده.
الزكاة لغة معناه النماء والطهر، هذا من حيث اللغة. الزكاة لغة معناها النماء والطهر، وأما شرعا فهو إخراج قدر معين في أموال معينة بنية التعبد، وهو كما قال الشارح أحد أركان الإسلام. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فيه دليل على بعث العمال على الزكاة لجلبها. والصحيح أن من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة، من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة في الأموال الظاهرة، على الصحيح من أقوال أهل العلم دون الباطنة. نعم.
قال هذا رحمه الله عن انس ان زوجه الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي امر الله بها رسوله في كل 24 من الابل 80 غنم في كل 5 شاة، اذا بلغ 25 الى 35 فيهما بنت مخاض انثى ان لم تكن فابن لبون ذكر، إذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت ولبون أنثى، إذا بلغت 46 إلى 60 فيها حقة طروقة الجمل،
فإذا بلغت في بعض الروايات طروقة الفحم، والمعنى واحد. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة، إذا بلغت 76 إلى 90 فيهما بنت لبون، إذا بلغت 96 إلى 20 و 100 فيها حقتان طروقة الجمل، إذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، إذا زادت على 20 و 100 إلى 200 فيها فتان، إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شاة، وإذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من فريضين إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يفرد في الصدقة هيمة ولا أداة عوال ولا تيس إلا يشاء المصدق، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، إن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليس عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرة له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
هذا الحديث أصل في بيان نظام الإسلام في الزكاة، وهو نظام بديع ماتع عجيب لم يأتي به شريعة ولم ينص عليه
على هذا النظام لم ينص عليه قانون ولا في الدساتير الوضعية التي يزعمون فيها التقدم والرقي. نعم.
قال الحافظ قال الشافعي رحمه الله: قوله هذه الفريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، قال المراد بفرضها تقديرها بالأنصاب
وإلا بالأنصباء. تقديرها بالأنصباء، الأنصباء جمع نصب ولا نصيب؟ نصب، نصب جمع، طيب نصاب، الأنصباء جمع نصاب. ها؟ نعم، لأن النصب جمع نصب، النصب والشاخص، عرفت؟ نصب ونصب، وأما النصاب فيجمع على أنصباء.
المراد بفرضها تقديرها بالأنصباء وإلا فرضوها ثابت من الشرطان بهذا قال والتي أمر الله بها رسوله قوله ولا يخرج في الصدقة.
الحديث أنس صيغته صيغة الموقوف، لكن قول الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله نص على أنه إيش؟ مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله ولا يخرج في الصدقة كلمة ولا ذات عوان ولا اسم إلا يشاء يصدق، قال اختلفوا في لفظه لو قال هو بتشديد الصاد فيراد به المال، الاستثناء الراجع إلى التيس والظاهر أنه بالتخفيف والمراد به الساعي، فله الاجتهاد في ناظرين أصلح.
يعني معنى ولا تيس إلا أن يشاء المصدق أو إلا أن يشاء المصدق. المصدق هو مخرج الزكاة، والمصدق بالتخفيف هو آخذ الزكاة الساعي، عرفنا الفرق؟ لأن التيس هو يعتبر من الأموال الغالية، هو لها لأنها تفرق الظهر للولادة، فقال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق لأنه غال عند المخرج للزكاة، أو رأى الساعي أن هذا التيس إذا أخذناه فيه منفعة للمسلمين وهو طيب نفسه قال إلا أن يشاء المصدق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من بلغ عنده صدقة جدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تخرج منه حقة ويجعل معها شاتين يستيسر ثلاث أو عشرين درهما، قال فيه دليل على أنه يجوز أخذ القيمة للزكاة عند الحاجة والمصلحة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال البخاري باب العرض في الزكاة، قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه من اليمن ائتوني بعرض في ثياب
خميس أو لبيس،
خميس أو لبيس في صدقتي مكان الشعير والدوار أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن رشيد وأخبر البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته له لكن قال إلى ذلك الدليل انتهى.
والله البخاري ما قصد مخالفة الحنفي، هذا كلام الناس يظنون أنه متحامل على الحنفي، لا أبد، البخاري رجل منصف لا يعرف التحامل، ما تحامل على من تحامل عليه ولا يعني يتصور هذا من مثل البخاري وجلالة قدره. على كل حال قوله ويجعل معه شاتين استيسرتا له أو عشرين درهم، هذه الكلمة عشرين درهما استدل به الحنفية على أنه يجوز أخذ القيمة في الزكاة، أنت عندك خمس من الإبل تدفع الشاة، الشاة قيمتها في السوق ستين دينار، أنت بالخيار تدفع شاة تدفع ستين، هذا مذهب الحنفي، واضح؟ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز في ذوات القيمة إخراجها وإخراج أو إخراج قيمتها، مثلا إنسان، هذه مسألة مهمة الآن، إنسان عنده زر فلما حسب التمر اللي عنده والرطب اللي عنده وإذا بقيمة الزكاة ألف كيلو، ألف كيلو في السوق مثلا يساوي ألف دينار، قال هو مخير يخرج ألف كيلو يخرج ألف دينار، أما الجمهور قالوا لا، انتبهوا، الجمهور قالوا لا، ما كان عينه موجود ومنصوص عليه في الشرع فلا يصار إلى القيمة إلا عند العذر. فرق بين الأمرين، يعني حنفية مطلقا يجوز في عذر وإنما في عذر، وهو قول البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا يصار إلى القيمة إلا عند إيش؟ العذر. طيب الآن نذكر صورة، خلينا نشوف ايش تقولون أنتم. رجل عنده عروض تجارة يبيع القماش، اتصل عليك وقال، اتصل علي أنا وقال شيخ أنا عندي محل كله أقمشة، فلما حسبت قيمة ما يجب علي من الزكاة قال وجدتها 360 دينار كويتي، ما عندي فلوس، يصير أطلع القماش ولا ما يصير؟ عند الأحناف يصير، عند الجمهور طلع القماش. على قول الجمهور أنه عند الضرورة يجوز أيضا، لكن لعدم الضرورة، لأن سؤالنا في عدم الضرورة. العجيب أن الجمهور وافقوا الحنفية في هذه الصورة، كلهم قالوا يخرج القيمة. لماذا؟ قال ابن قدامة في المغني قالوا لو أخرج الثياب ما أجزم. على العكس الآن، ليش؟ قالوا لأن الزكاة وجبت في قيمتها لا في عينها. عرفتم صورة المسألة؟ حين الزكاة واجبة في الثياب ولا واجبة لكون المال الذي يتاجر فيه بلغ النصاب؟ شفت شلون؟ أيوة أحسنت. عروض تجارة لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. قال إذن النظر هو النصاب لا إلى عين الشيء، والنصاب مال. إذن قالوا لا يجزي أن يخرج الثياب. ورواية، وهو الذي أفتيت به، رواية عند الإمام أحمد وغيره أنه يجوز إخراج الثياب، لأن معاذا أخذ من الثياب ثيابا، أخذ من الثياب ثيابا. نعم.
قد يدخل فيه الحرج، يعني رجل يعلم بأن الشاة بعد أسبوع ترتفع سعرها، فيقول ليش أسلم أعطي قيمتها الآن اللي موجود في السوق، أخذ بعد شهر ترتفع قيمتها فأبيعها.
هو الفقهاء الجمهور الذين قالوا ما وجب في العين يجب إخراج العين نمكا، عندهم عدة تعليلات منها ما ذكرت. نعم.
قال الشارح رحمه الله وهذه في نقص تبعت الحاجة إليه، أما مع عدم الحاجة فأخذ من الجنس لما رواه داود عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرية. رواه الخمسة ولفظ لأحمد وحسن التبري وأشار إلى اختلاف في وصله وصاحبه في كلام الحاكم. قال الشارع التبيع من ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان، والحديث يدل على وجوب زكاة البقر وأنه لا يجوز فيما دون 30 شيء. قوله ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرية،
كل حال المقصود به يعني بالغ، كل حال يعني بالغ، أي كل بالغ من أهل الذمة عليه دينار جزية. طبعا هذا ليس معناه، انتبهوا، هذا ليس معناه أنه لا يزاد في الجزية ولا ينقص، وإنما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل اليمن على أنهم يدفعون سنويا دينار بشرط أن يكون إيش؟ بالغ. إذا كان يؤخذ من المسلمين الزكاة فنأخذ من الكفار ماذا؟ الجزية. هذا مسمى وهذا مسمى، لكن يؤخذ من الجزية الكافر ولا يقال صدقة، لأن الصدقات الكفار لا تقبل عندنا، صح؟ نعم.
قال
أو عدله معافرين،
أو عدله معافرين قصة إلى معافر حي في اليمن إليه تُوسَب الثياب المعتلية والمراد بالجزية لمن لم يسلم أهل الكتاب.
ترى يعني مناة اليمن مشهور بصناعة الثياب قديماً، المعافري من اليمن، لاحظ الآن كتان كان من اليمن، كل اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معافري من اليمن، كتان من اليمن، السحولية من اليمن، المحبرة من اليمن، مالات عندهم مصانع. نعم.
قال
أبو الله
عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد. أبي داود أيضا لا تؤخذ صدقات إلا في دورهم. قال شارح الحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة.
نعم صلحوها، الحديث يدل مكتوب تدل ما أدري إيش، يمكن الأحاديث قصدي، الحديث يدل على أن المصدق بفتح الصاد هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة، يعني ما نكلف صاحب المال نقول له تعال أنت عندك إبل وبقر جيبهم لنا هني، لا، يجب على ولي الأمر أن يرسل شخصا يجلب. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قال البخاري ومسلم ليست عبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال الشارح الحديث نص على أنه لا زكاة للعبيد ولا خير، ويجمع في مكان خدمة وحقوق، وأما إذا كان ذلك بالتجارة فيه زكاة وقبل الجمهور.
طبعا فيه الزكاة، زكاة إيش؟ عروض التجارة، يعني انقلب الآن العبيد ما فيه زكاة إنهم للاستخدام، لكن إذا تاجر فيها الرجل فالزكاة في التجارة. نعم.
قال أحاه وعزة إمع بها جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سالمة إبل في أربعين بيت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها فجر بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأهل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي قول أبيه على ثبوته. قال الشارح الحديث دل على أن الإمام يأخذ زكاة قهرا مما منعها، وأنها تجزي عن إفاتها، ولا تدل به على جواز أخذ شطر مال مانع الزكاة إذا وضع الإمام موقعها، والسجود به أيضا على جواز العقوبة المال. قال
نعم هذا الحديث نص على جواز العقوبات المالية، هذا الحديث هل يقاس عليه غيره؟ جمع من أهل العلم قال يقاس عليه غيره. نعم.
قال قال في سورة السلام ولقد استرسل أهل الأمن في هذه الأعصار في أخذ الأمال في عقوبة استرسال ينكر العقل والشرط، وصارت تناقل الولايات في شبهات لا يعرفون من الشرع شيئا، فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية، ويسمونه أدبا وتأديبا ويشركونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأقيام وعمارة المساكن في الأوطان، فإن لله وإنا إليه راجعون، ومنهم من يضيع حد السيفة أو شرب المسكر ويقبض عليه ماله، ومنهم من يجمع بينها فيقيم الحد ويقبض المال، وكل ذلك محرم ضرورة دينية، انتهى. الله المستعان.
لا شك أن أخذ الأموال على كل شيء هذا أمر محرم، ما جعل الله جل وعلا الأمراء جباتا وإن ولا سعاة، إنما جعل الله الأمراء رحمة حتى لا تختلف الكلمة.
فقال ابن عمر رحمه الله علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك 100 درهم حال عليه حول فيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، وحال عليها الحوض فيها نصف دينار فما زالت بحسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يكون عليه حد، رواه أبو داود وحسن ورد في رفعه. والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يكون عليه حوض، والرابع وقفه. قال الشافعي رحمه الله الحديث يدل على أن نصاب الفضة 100 درهم وهو يجمع، وفي دليل على أن نصاب الذهب 20 دينارا ولا شيء لا قيمة دون ذلك، قوله فما زاد في حساب ذلك ما زاد على النصاب من الذهب والفضة، وفيه بحكم العرف في قليله وكثيره، وهو عام في كل ذهب وفضة مضروبين أو غير مضروبين،
وحديث مريم على أنه لا زكاة للمال حتى يقول عليه حول وهو قول الجمهور. قال الحافظ: أجمع العلماء على اشتراط الحول للمال شيء من دون المعشرات وضع
الحديث في نص على أنه لا زكاة في مال إلا إذا حال عليه الحول خلا المعشرات، والمعشرات المقصود بها المزروعات، لأن المزروعات فيها العشر فتسمى المعشرات. ولو تأملنا حديث علي، والصحيح إن شاء الله أنه حديث حسن مرفوع، ففيه نص على أن كل مال فيه زكاة. إذن انتبهوا للقاعدة، إذا قلنا كل مال فيه زكاة فإذا أردنا أن نستثني نحتاج إلى نص، وإذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة إلا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الأصل وإثباته نحتاج إلى دليل. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأمل الحديث وليس في مال نكر في سياق النفي، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، علمنا أن كل مال فيه زكاة. قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة، إذن هذه مستثنيات. الأصل كل مال فيه زكاة، كيف يجي إنسان ويقول لا ما فيه زكاة في هذه الأموال؟ ما دام اسمه مال، دينار درهم ريال ورق أي شيء، ما دام اسمه مال ففيه زكاة حتى يأتي النص. وقد جاء النص واستثنى إيش؟ ما كان مستخدما، ما كان مستخدما. ليس المقصود منه، لاحظ، ليس المقصود منه لا التخزين، وليس المقصود منه الأمر الأول التخزين، والأمر الثاني ما هو؟ الاتجار، الاستزادة، الاستثمار في نفسه. أنت لما يكون عندك عبد، هل العبد يستثمر في نفسه؟ لا، العبد هو عبد يبقى. لما يكون إنسان عنده بيت ويسكن فيه، طيب بيت اللي تسكن فيه كيف تستثمر؟ ما يمكن. لاحظ، وذلك الحديث يدل على قول الأئمة الأربعة في أن عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم. نص: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وتعلمون أن حولان الحول لا يشترط في المعشرات الخارج من الأرض، ويلحق بالمعشرات إيش؟ الركاز، الخمس، في الخمس، لأنه لا يشترط فيه الحول، مجرد تجد ركاز في الخمس. نعم. طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء، ما هو الأصل في النصاب؟ هل هو الأصل الدرهم أو الدينار؟ فمن قال الدرهم جعل الأصل في الزكاة الفضة، ومن قال الذهب جعل الأصل في الزكاة إيش؟ الدينار. هنا الآن إذا كان الإنسان عنده دينار فالأصل فيه الدينار، ما عندنا إشكال في هذا. إذا كان الإنسان عنده درهم وفضة فالأصل فيه الفضة، ما عندنا إشكال. لكن الإشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار فبأيهما يقوم؟ عندك الآن محل تبيع وتشتري فيه عروض تجارة، هل نقوم هذا المال الموجود في المحل بالفضة أو نقومه بالذهب؟ دينار اللي هو الدينار، ماشي ذهب، فنقول فضة وذهب أحسن. فهنا في خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن كل مال يقوم بما به يباع ويشترى. واضح؟ بإيش تشتري؟ إن كنت تشتريه وتبيعه في العرف بالدينار الورقي فأنت تقومه بالدينار الورقي، إن كنت تبيعه وتشتريه بالذهب تقومه بالذهب، كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقومه بالفضة. وعلى هذا تخرج من الخلاف إن شاء الله، يجمع بين الأقوال. نعم.
قال الله رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال:
مسألة ثانية بذكرت،
مسائل الزكوات خالص. هنا الحديث قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول فيه 5 دراهم، 5 دراهم هو يساوي 2.5%، وفي 20 دينار ها كم؟ 2.5% اللي هو دينار واحد. لاحظ 20 دينار فيه أيضا 2.5%، و200 درهم فيه 2.5%. هناك 200 درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 دراهم، معناها كل 50 فيه درهم، كل 50 فيه درهم. معنى هذا الكلام بعض الفقهاء ربما يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار أن نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا، إذا عندك 100 ما قيمته 100 درهم وما قيمته 10 دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة أو نصاب الذهب، يجب أن تزكي. واضح؟ وهو الصواب، لأن الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي. واضح؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله علي رضي الله عنه قال ليس بالبقر عوامل صدقه، رواه داود والدارقطني والراجح وقفها. قال الشاعر الحديث دليل على انه لا يجوز للبقر عوامل شيء، وكذلك العوامل من الابل. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل، قال ابن المغري وفي ذكر السائل احتراز من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم إلا يعدها بالتجارة فيكون فيها زكاة التجارة.
في قول ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، إذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال أصلي عندك فإنه تابع له. هذه مسألة أخرى وليس فيه قول ابن عمر، إنما قول ابن عمر من مال استفاده الإنسان بإرث أو هبة أو عقية، يعني أنت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة وعندك 1000 دينار فيهم 25 دينار، صح؟ طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت أن واحد حاط بحسابك 200 دينار، هذه ما تحسبها مع 1000 لأن ما هي نتاج للألف، هدية عطية جاءتك، هذه لا تحسب. هذا معنى قول ابن عمر. أما نماء المال فتبع للمال، نماء المال. نضرب مثال، إنسان عنده 1000 دينار وهو النصاب في الحساب، وكل شهر يحط 100 دينار 200 300 100 200 لما جاء وقت حولان الحول، هذا المال اللي جمعه من الأول والثاني كله من راتبه، لا يمكن أن يجعل لكل مال نصابا، فحينئذ نماء الشيء تبع له. نماء الشيء ما دام أنه من عمله فيضم إلى ما كان من عمله، من تجارته يضم إلى ما كان من تجارته. هذا معنى أثر ابن عمر. ومعنى أثر علي ليس في البقر العوامل صدقة، هذا فيه دلالة أن أي ما ليس مدخرا ولا متجرا لا زكاة فيه، الزكاة في المال المدخر أو المتجر. واضح؟ ولذلك المستخدم ما فيه زكاة. الحلي لماذا اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الحلي؟ لأن من قال ليس فيه زكاة قال لأنه مستخدم، لكن السؤال ليس هنا. السؤال أولا نية الشراء ماذا كانت، ثانيا هل هو مستخدم أكثر الحول أو أقل أو أقل من الأقل. فحتى الذين قالوا بأن الحول لا زكاة فيه اشترطوا شروط، منها أن يكون مستخدما أكثر الحول، يعني خاتم بإصبعها ما تخلعها إلا بالأسبوع مرة، تراتي ما تحطها وما تشيلها إلا في الشهر مرة مثلا، هذا مستخدم واضح. لكن هل استخدامه يتلفه؟ هل اعتاقه يذهب قيمته أو أنه سيباع بالجرام بالسوق مع غير المستخدم. بمعنى عندك ذهب ما استخدمته وعندك ذهب استخدمته، هذا عيار 21 هذا عيار 21، بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير المستخدم يختلف في القيمة ولا نفس القيمة سيكون؟ نفس القيمة. في السوق ما ينظر الاستخدام وعدم الاستخدام في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي وين يستخدم، قالوا لأن الاستخدام لا يتلفه، أما استخدام الأشياء الأخرى فتنقص من القيمة، فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنها. هذه الحكمة يعني. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إشارة إلى المتروكة، ها؟ المتروكة التي لا تعلف والتي لا يعمل بها، وهذا قول من؟ الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية أن السائمة فيها الزكاة، ها؟ وأن غير السائمة فيها الزكاة، لا فرق عندهم، معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله عن عمه في حريم النبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غني قيمته غلاما فليكفق له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناد ضعيف وله شاهد مرسل لدى الشافعي. قال الشافعي: الحديث
دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير كمكلف وهو قول الجمهور. طبعا هنا انتبهوا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله إسناده ضعيف قول الحافظ، لا لضعف عمرو بن شعيب ومن بعده، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق يروي عن أبيه الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد، فصار متصل، فقوله ضعيف ليس من هذه الجهة وإنما ضعيف من جهة الراوي عن عمرو بن شعيب من هو، لذلك ضعيف. ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشافعي. ولهذا يقول المحققون من المحدثين إن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسن، حديث عمرو بن شعيب في نفسه عن أبيه عن جده حديث حسن. وأخطأ من ظن أن قوله عن جده يعني به محمدا، محمد بن عبد الله بن عمرو، بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند النسائي وأبي داود وغيره نص والتنصيص على أنه يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ما قال عن جده محمد. فإذا الحديث متصل، الحديث متصل، ومن قال بضعفه لم يصب إن كان قوله في التضعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده، بل شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو. والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور. لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع أنه غير مكلف؟ انتبهوا لهذه المسألة. لا، لأن الزكاة واجبة في المال والمكلف، لاحظ، المكلف مكلف بإخراجه، فإن لم يكن مكلفا فيكلف بإخراجه غيره، واضح؟ يعني المجنون له مال مو مكلف لكن المال واجب، الزكاة واجب في المال فيجب إخراجه. سأضرب لكم مثالا: لو رأيت مالا للمجنون أو الصغير سيتلف، على من يجب منع الإتلاف؟ ها؟ أعيد: لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف، على من يجب منع الإتلاف؟ الولي والوصي. إذا لاحظوا الآن، إذا وجب شيء في المال فإن كان مكلفا فهو مكلف به، وإن لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة إليه، واضح؟ ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي ولا في مال المجنون لعدم التكليف. هذا قول ولكنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه القوم بصدقته قال اللهم صل عليه. متفق عليه. قال الشاعر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ختانا لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيه بها وصلي عليه ان صلاتك سكن له. قال فيه كريم على استحباب الزبان يعطي الزكاه فيقول داخل اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول اخر اجرك الله فيما اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما اعطيت وجعله لك فهو.
على كل حال لم يرد دعاء خاص لا للدافع ولا للمدفوع، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل بني فلان، اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو اللهم صلي عليه. فإذا دفع لك إنسان صدقة وأنت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين فأنت تقول له كما ورد اللهم صلي على آل فلان اللهم صلي عليه، هذا أفضل. لكن لو قلت بما ذكره المصنف اللهم أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت جعلك طهورا هذا لا بأس به، ولكن ليس هذا السنة. مطلق الدعاء هو السنة، وخصوص ما ورد اللهم صل عليهم هذه السنة، وعموم الدعاء جائز. ولم يرد أن هناك دعاء عند الدفع من الدافع، لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه عن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. قال الشاعر الحديث دليل على جواز تعديل الزكاه قبل تحلها وانها تجزع عنه وهو قول اكثر اهل العلم.
تعجيل الزكاه جائز بشرطين نص عليه الفقهاء. الشرط الأول وجود الحاجة لأجل التعجيل. لماذا تعجل؟ في حاجة، أكيد حاجة ماسة الناس محتاجين. الشرط الثاني أنه إذا جاء الحول الثاني أن ينظر فإن كان ما دفع أقل يخرج ما بقي، وإن كان ما دفع أكثر يحتسبه صدقة، وإن كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته. أعيد ولا واضح؟ نعم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اوراق من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس دودين من الابل صدقه، وليس فيما دون خمسه اوس من التمر صدقه. رواه مسلم. رضي الله عنه ليس فيما دون خمسه اوس من التمر ولا حبل صدقه.
يعني كما أن الأموال لابد فيها من الحول للمعشرات كذلك لابد فيها من النصاب، والنصاب في كل مال لابد منه، وهو قول جمهور العلماء إلا الحنفية فقالوا إن الخارج من الأرض لا نصاب له، يجب إخراج الزكاة من كل خارج قل أو كثر.
قال الشاعر الدوس 60 صاع والأوفية أفضل واحدة، والعيد دليل على أنه لا زكاة للإبل حتى تبلغ خمسة، ولا في الفضة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا في التمر والحبل حتى يبلغ
300 صاع. وهو النسبة الوسط 60 صاع. 60 صاع تعمل معي هنا قال خمسة أوسق، خمسة في 60 بكم؟ 300 صح؟ خمسة في 60 300، والصاع أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل، 300 في 4 يعني 1200 مد، 1200 مد ملء كفي الرجل المعتدل، ويساوي بالكيلوات حوالي 500 وقليل، يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكيه. أما الوقية كما قال المصنف 40 درهما، هذا الأوقية في زمانهم، وأربعون درهما من دراهمهم التي كانت تضرب من الفضة. وقال الحديث دين لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسة، يعني لا بد من النصاب، ولا في الفضة حتى تبلغ خمس أواق، ولا في التمر أو الحب حتى يبلغ 300 صاع وهو النصاب. قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه إلا الحنفية، حيث لم يشترطوا في الخارج من الأرض نصابا. يعني لو خرجت 10 خيارات لازم تتصدق بخيار عندهم. يعني عندك شجرة في البيت طلعت لك 10 خيارات لازم تتصدق بخيار عندهم، ما ينظرون للنصاب. نعم. ولا ينظرون لنوع ما يخرج، كل ما يخرج من الأرض يجي فيه الزكاة عندهم. يعني الحنفية خالفوا الجمهور في 3 أشياء فيما يتعلق بالمعشرة. أولا لم يشترطوا نصابا، ثانيا لم يشترطوا أن يكون نصف العشر أو العشر، كله فيه العشر عندهم، واضح؟ كله يعني فيه العشر، ما في شيء اسمه نصف العشر. ثالثا قالوا في كل خارج من الأرض نصاب، هذه 3 أشياء قالوا فيها الجمهور، لا اشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع، والثالث ايش؟ ها؟ العشر في الجميع، سواء كان بتعب أو بغير تعب، بكلفة أو بغير.
قال الله عن سالم بن زيد بن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقي النهي نصف العشر، قال الخالد بن داود، أو كان بعدا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النقح نصف العشر. قال الشافعي في الدليل على الفرق بين ما سقي بالسواني فيه نصف العشر، وما سقي بغير تعب معناه كما السماء والأرحام فيه العشر. دل حديث ابن سعيد على انه لا زكاة في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق وهو قلب الوضوء.
فيما سقت السماء يعني بالمطر، والعيون يعني انت العين جاري والماء جاي على ارضك ما تتعب انك تجيبه، او كان عثريا العشر. العثري هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، الناضح هو ما يخرج به الماء من طريق الإبل أو من طريق البقر بحسب التعب، هذه رواية البخاري. إذن في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة، بغير كلفة العشر وبكلفة مقابل التعب لتعبه يخفف عليه. وفي رواية أبي داود أو كان بعلا العشر، البعلي هو اللي يسميه بعض البلدان يسمونها الأراضي غير الزراعية، يسمونها البعلية الأراضي الجبلية. وفيما سقي بالسواني أو النضح هذه هي الأراضي التي تجلب لها المياه، مثل اليوم في الوفرة الآن. الوفرة الآن هل في ينابيع؟ ما في ينابيع، إنما ينضحونه نضحا بالماكينات، صح؟ يخرجون الماء بالتعب، ففيه نصف العشر. نعم.
في تكف على الملخة.
كيف؟
الملخة تكف على الملخة.
نعم. فمعناته مثل اللي بال صار. نعم.
قال عبد الله بن عن موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأوصاف. الشعيري والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم. إذا رضي عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القحتال والبطيخ والرمان والقصب فقد أتى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال الطريق. قال الشارع: الحديث دليل على أنه لا تجب زكاة إلا بأربعة أقوال، وفي حديث عبد الله بن عمرو عن ابن ماجه زيادة الفروع، وفيه دليل على أنه لا زكاة في الفروع بقية من كل ما خرج الآخر باسم الأرض. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم الأرض
فقال ان المطلع تهيم الزكاه في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكفر ويدخر. قال في الاستعراض اوضح بالعدس ان المعتبر لوجوب زكاه الخالقه هو الادخار لا غير من وجود المعنى المناسب ايجاب الزكاه فيه بخلاف فيه فانه تقدير محض. قال العبد وقوله لا زكاه في الفروات قال على ان الزكاه انما هي فيما يكال مما يدخر للاغتيال.
طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاه ليس في كل خارج صح خلافا للحنفي، لكنهم اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجب فيه الزكاه؟ شيخ الاسلام اختار ان الذي يجب فيه الزكاه هو المدخر، وابن قدامه رحمه الله قال في كل ثمر يكال ويدخر. طبعا الكيل الذي ينظر اليه لا عبره فيه كما قال شيخ السائبتي. فما هو القول الراجح عندكم؟ ها؟ ما الذي نخرج الزكاة فيه؟ حب يكال ويدخر، أو ثمر يكال ويدخر، أو كل ما يكال أو كل ما يدخر، أو كل ما يطعم، أو كل ما يطعم ويدخر؟ أحسنت، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي يعني تجتمع عليه الأدلة. العبرة كونه مطعوما وكونه مدخرا. فمثلا لا أشجار، إنسان زرع 100 شجرة يبيعها خشبا ما فيها زكاة لأنه ليس مطعوما، أما على القول الحنفية يجب فيها الزكاة. وأنا أذكر وأنا صغير جدي كان عنده قطعة من الأرض رحمه الله يزرع أشجارا لسقوف البناء، وتخرج بكثافة يعني منطقة مثل المسجد تقريبا يمكن أكثر من 1000 شجرة تخرج هكذا جنب بعض. فكان يعد كل 10 يقول هذه للفقراء، كل 10 يقول هذه للفقراء، على مذهب الأحناف لازم يخرج ما في. فعلى كل حال إن أخرج الإنسان من كل خارج من الأرض أليس ذلك أحوط؟ وبرا للذمة، كما أن الفتوى الآن في الكويت بيت الزكاة الفتوى أن كل خارج من الأرض يأخذون منه الزكاة، وكل بهائم الأنعام يأخذون منها الزكاة حتى ولو لم تكن سالمة احتياطا. على كل حال فحديث معاذ وإن كان إسناده ضعيف لكن عليه العمل أن القثاء والبطيخ والرمان والقصب هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنه لا يمكن أن يدخر، وإنما هذه فواكه. ولكن لو أن الناس ابتدعوا طريقة لادخارها، نقول حتى لو ابتدعوا طريقة لادخارها كما لو جفف فهي ليست مطعومة لا تغني عن الطعام. نعم.
قال الله رحمه الله عن سعد بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن مالك والصحابة والتابعين والحاكم. قال الشيخ الحديث دليل على مشروعية التخفيف بالخاص، كان عمر يقول للخاص دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يأكلون، وأخذ ابن عبد الله مرفوعا خفف الخاص من المال الدنيا والوطية والآكلة.
نعم، يعني هذا من باب التخفيف على أهل الزكاة، يخفف عليهم حتى يرغبوا في دفع الزكاة. ينظر الخارص إذا كان الإنسان عنده 100 شجرة ينظر هذه 100 شجرة كم تساوي، فخرص وقال هذه 100 شجرة تساوي مثلا 3000 كيلو، فيدع لهم الثلث اللي هو 1000 ويأخذ الزكاة من 2000. لماذا؟ جاء التعليل من عمر رضي الله عنه أنه قال دع لهم قدر ما يأكلون، إذن يخلهم يأكلون وقدر ما يقع، كأن هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في إخراج الأرض يشتغلون فيه، وقدر ما يقع من الشجر بعد أترك لهم هذا أيضا. وأيضا فيه العرية، عرية يمكن هم ما أعطين شجرة شرتين للناس، أو الوطية، يعني الناس يريدون على هذا البستان ويأخذونه، يطؤونه ويسقط. والآكلة اللي تأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها.
قال الحافظ
رحمه الله عن ابن أسيد رضي الله عنه، هذاك حذيفة بن أسيد. نعم.
أحسن الله. قال عن ابن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرص العين كما يفرص النخل وتؤخذ زكاة وزبيبة. رواه خمسة فيه انقطاع. قال الشارح: صفة الفرص أن يكون في الشجر والزرع ويرى جميع ثمرته ويقول خص كذا وكذا يبسط. قال ابن عباس: أجمع من يعرف عن العلم أن النفوس إذا أصابته جائحة قبل الجذاب طلب ماء، وفائدة الخص أمن لأن رب الماء، ولذلك يجب عليه بينة دعوى النقص بعد الخص وضبط حق الفقراء الماء، ومطالبة المصدق بقدر ما خلص وانتفاع الماء ونحوه انتهى. وقال في سبيل السلام: وإذا ادعى المفروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها وإلا صدق بيمينه.
نعم، إذا ادعى المفروص عليه النقص فعليه إقامة البينة، وإذا عجز عن إقامة البينة فعليه اليمين. إقامة البينة يقول: تعال شوفوا النخل كلها أصابتها سيول راح مثلا، ما حكم الخرص؟ هذه يضموها للمخالفات الأحناف. الأحناف لا يرون الخرص، بل يقولون لا بد فيه من التعشير، فمن كل عشر من المكيل أو من الموزون يخرج العشر. نعم. والجمهور يقولون بالخرص، وفيه حديث في الصحيحين ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة ممن يخرصون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأت النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت له وفي يد نفسها فسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: قال: أي سورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار بقتهما طوال ثلاثة. الإسناد الطويل صححه حاكم بن أبي داود. قال الشافعي رحمه الله: أبو بني عاش إنها خافت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بيدها شفتان يواكي ورق، فقال: ما هذا يا عاش؟ فقالت: صدتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال: أتؤتين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هن حسبك من النار. والحديث دليل على وجوب زكاة الحلية، فقيل زكاتها عاريتها.
وقيل زكاتها عاريتها. على كل حال، لا شك أن الأحاديث في وجوب إخراج الزكاة من الحلي أحاديث صحيحة ثابتة، لا شك في ذلك، وهو قول الحنفية خلافا للجمهور، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، من المتأخرين اختيار الشيخ الباز بن عثيمين وشيخنا الشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والألباني. هم يضعفون هذه الأحاديث، لكن الحديث كما قال الحافظ وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة، وهذا والآثار في هذا كثير.
قال الحافظ رحمه الله
عن بعدين: إذا فتحنا هذا الباب كل مرة ما تطلع الزكاة تروح تشتري له، تشتري حلو، صح؟
قال الحافظ رحمه الله عن لسان رضي الله عنها: انا كاد تلبس اوضاعا من ذهب. فقال: يا رسول الله، اتلزمه؟ قال: اذا اعطيت زكاته اليس بكم ثواب دوله ودار قومي واصحابها؟ قال الشارع: الحديث دليل على وجوب زكاه الحلي، وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكسب فلا يشمل الربيع في الآية.
هذا حديث آخر واضح ولا لا؟ تلبس أضاحا من ذهب، تلبس أسورة يعني من ذهب. نعم.
قال أبو رحمه الله عن سلمة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد كل بيت رواه داود ورسالة به. قال الشارح الحديث دليل على وجوب زكاة في مال التجارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الآية قال جابر نزلت في التجارة. قال الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة.
الإجماع قائم قبل مجيء ابن حزم. نعم.
قال أبو رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس متفق عليه. قال الشارع الركاز المال تفضل من كنوز التهديد فيه الخمس لقليله كثير ويجوز لوالديه أن يتولى تفريقة الخمس بنفسه وغير بيت الجاهلية حكم المبقى.
إذا لابد أن نفرق، لاحظ، إنسان وجد أراد أن يبني بيتا في مزرعته فحفر فوجد مالا لا يخلو المال، إما أن يكون قديما وإما أن يكون حديثا. فإن كان قديما بمعنى أنه عليه نقوش من أيام الجاهلية فما حكمه الآن؟ حكمه حكم الركاز، ففيه الخمس، كل 5 دراهم تخرج درهم. لكن إذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية أكيد واحد دافنها أيام الغزو فهذا حكمه حكم اللقط. واضح؟ هذا حكمه حكم اللقط، تبحث عن أصحابها أو تعلن في الجرائد بعد سنة إذا لم تجد أحد فهي لك. نعم.
قال كما رواه علي بن أبي جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز بوث وجده الرجل في خيمة إن وجدته في قرية مسكونة فأعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي ركاز القمص أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الشارح الكنز الذي يجده الرجل في قرية لم يسمه الشارع ركازا لأنه لم يستخرجه من باب الأرض فيه دليل على أنه إذا وجده في قرية مسكونة أن حكمه حكم اللقطة.
هذا فيه دليل أنك أنت لو حفرت وجدت دنانير لحم وجدت دنانير مضروبة من أيام العباسيين هذا حكم شنو؟ ركاز. لماذا؟ لأنه كنز قديم معروف أنه ما يمكن أحد حاطه الحين، من يكون حاطه هنا عشان أنت تروح تدور لمنه؟ واضح؟ لكن لو أنك مثلا وجدت بعد حفر الأرض وجدت حليا تعرف أن هذا الحلي لا يمكن أن يساق إلا بالعصر الحاضر فهذا حكم اللقط. إذا نفرق بين المكنوز القديم والمكنوز إيش حديث. نعم. القديم خلاص ركاز تخرج الخمس والباقي لك ما في كلام. ليش ما بينا فايدة؟ شلون؟ دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة؟ فلوس العباسيين كلها فضة وذهب، فلوس النبويين كلها ذهب وفضة. إذا ما تبي في ناس يجيبون. نعم.
قال هذا بلال.
أنا أذكر واحد من أهل قريتنا جاء أراد أن يسكن في مكان في القرية ما في مكان، كل الناس حاطين يدهم على أراضي خلاص. فورا البيوت ورا بيوتنا في هضاب مرتفع، فوق الهضاب المقبرة بعد المقبرة خلاص أراضي يسمونها أراضي الرعي ممنوع الزراعة فيها، يعني أراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم أراضي الزراعية. فهذا الرجل ايش سوى؟ راح حفر في نصف الهضبة اللي يسوي الأرض ليبني له بيت. فلما حفر وجد كنوزا من الذهب والفضة. صار الناس تهاوشون معه، كل واحد يقول فلوسي وفلوسي. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن بلال الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن الأملية الصدقة رابطة وقرشة. الحديث دليل على وجوب زكاة المعادن، والحكمة في التفريق بين المعادن والكاس أن أخذ الكاس بسهولة غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن،
يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة ما فيها شيء معين؟ قالوا لأن الركاز ما في تعب، إنسان كان أصلاً بيحفر بيحفر مو جاي يحفر عشان، لكن المعادن أنت تروح تبحث عنه، في فرق بين هذا وذاك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قال زكاة فيما يخرج من البحث من اللؤلؤ والمرجان والعنبر وعنه فيه زكاة عندها. قال وقال ابن عباس ليس في العقل شيء انما هو شيء قبل الله، والله اعلم.
الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا ان يكون كنزا، فان كان كنزا فحكمه حكم الركاز، ان كان قديما وحكمه حكم اللقطه، ان كان حديثا. واضح؟ يعني انت رحت هناك وتغوص، وغصت وجدت جره مليانه فلوس ذهب، مليان ذهب، فتنظر اليه، ان كان الذهب قديم فهذا ركاز، كان الذهب جديد فهذا نعم اللقطه. نعم.
قال حفظه الله هذا صدقه الفطر. قال الشاعر صدقه الفطر ثابته في كتاب السنه والاجماع. قال الله تعالى افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد بن مسير وعمر بن عبد العزيز هو زكاة الفطر. قال حفظه رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير إلى المسلم، وأمر بها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. قال ابن علي قد أعطني بسند ضعيف أو هموم عن الطواف في هذا اليوم. قال الشارع الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على عموم المسلمين في الأمر بالمبادرة بها قبل صلاة العيد. قال البخاري وكان يقولونها قبل الفطر بيوم أو يومين.
على عموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، حتى لو كان الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر، بس إذا يملك أكثر من قوت يومه يجب عليه أن يخرج. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية.
قال عن سعيد قال قال رحمه الله عن سعيد خذ رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب، متفق عليه. في روايه او صاع من اقد. قال سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد داود لا اخرج ابدا الا صاع. قال الشافعي الحديث الدليل على ان صدقه صاع من جميع ما يكون فقيل يكفي من الحنطة نصف صاع. قال الشوكان والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من الطعام والبر مما يطلق عليه اسم طعام انتهى. قال الاختيارات ويجزيه الفطرة من قوت بلده للأوز وغيره، ولو قدر ولو قدر على الأصنام المذكورة، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر من العلماء، ولا يعتبر بزكاة الفطر ملك النصاب، فازدرب على من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وليلته، وهو قول الجمهور انتهى.
خلافا للحنفي. نعم.
قال حافظ رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كفرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. قال الحديث الدليل على اختصاص المساكين بصدقة الفطر وأن وقتها قبل صلاة العيد. قال الجمهوري فإن خبر عن الصلاة ترك الأفضل، وإن خبر عن يوم العيد أثم ولا يلزمه القضاء.
هنا مسألتان أحب أن أنبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر. أحدهما أن جمهور العلماء نصوا على وجوب إخراج الطعام وقال الحنفية وهو قول بعض فقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز إخراج القيمة، ولكنه قول مرجوح. والمسألة الثانية أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو أخرجها الإنسان ووصلها إلى وكيل الفقير يكفي، أو إلى السلطان يكفي، أو إلى نائب السلطان يكفي، ولو لم تصل إلى الفقراء في نفسه. فمثلا لو أنت أخرجت زكاة الفطر ووصلتها اللجنة، الواجب على اللجنة أن يوصلها إلى الفقراء قبل العيد، لكن إن تأخروا فليس عليك إثم.
قال رحمه الله: باب صلاة التطوع.
شو رأيك نقف؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة في الزكاة تفضل. ويعوضونه؟
لا، ياخذون كل الاركان.
ايوه هذا ظلم، ما يجوز شرعا، ما يجوز ظلم. ما دام وجده في ارضي فهذا رزق ساقه الله.
اذا في ارض الدوله،
ها؟
اذا في ارض الدوله،
لا، اذا في ارض الدوله ما يجوز اخذه اصلا. واضح؟ بعض الناس يشترون اجهزه ويروحون يدورون في البراري والصحاري، هذه ارض البيت مال المسلمين، فالواجب عليهم ان ياخذوا. من قال لك روح تدور؟ نعم.
سلام الشيخ.
حياك الله. سلام.
شيخ حفظك الله، الذي تفتي به الدولة.
تفتي؟
يعني إذا اعتمدت الدولة فتوى معينة في الزكاة. مثلا إخراج كل ما يخرج من الأرض. المذهب الأحناف. هل يجب على سكان البلد أن يخرجوا كل ما أخرج من الأرض؟
ينظر هل الدولة تلزم؟ إن كان الدولة تلزم يجب، لأن إلزام ولي الأمر في المسائل الخلافية ملزمة، لكن لو أنها كانت فتوى غير ملزمة فهي غير ملزمة.